بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. إن الفقه الإسلامي فقه عملي واقعي في نشأته، بمعنى أن التشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الوحي فيما يعرض من الوقائع والحوادث، فكان لذلك نزول القرآن منجما، وكان الحديث كذلك يلقى على الناس في المناسبات وجوابا عن أسئلة أو حكما لوقائع حدثت. وكذلك الصحابة كانوا كما رأينا رضي الله عنهم يجتمعون للشورى في الأقضية في ميدان الصفي، وكانوا إذا سئلوا عن مسألة لم تقع يقولون ذروها حتى تكون. فكانت نشأة الفقه الإسلامي جزئية لذلك، لكن ذلك لم يمنع من وجود مبادئ وضوابط وقواعد كلية في نصوص القرآن والسنة وقواعد الفقهاء. فمن ذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله لا إكراه في الدين، وقوله وأوفوا بعهد الله، وقوله أوفوا بالعقود. ومن ذلك في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وقوله لا ضرر ولا ضرار، وقوله الأعمال بالنيات، وقوله إن الدين يسر، وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ومن قواعد الفقهاء قولهم العادة محكمة، وقولهم المعروف عرفا كالمسؤول شرطا، وقولهم لا يمكن تغير الأحكام بتغير الزمان، وقولهم الضرورات تبيح المحظورات، وقولهم الضرر يزال، وقولهم ما جاز لعذر بطل بزواله، وقولهم الأصل في الأشياء الإباحة، وقولهم الاستصحاب حجة في الدفع لا في الاستحقاق، وقولهم المطلق يجرى على إطلاقه، وقولهم التابع تابع، وقولهم الإقرار حجة قاصرة، وقولهم اليقين لا يزول بالشك، وقولهم الأصل براءة الذمة. وقد صدرت مجلة الأحكام العدلية التي صدرت في عهد الدولة العثمانية بمئة قاعدة فقهية، منها هذه القواعد التي أشرنا إليها. إن نشأة الفقه الجزئية الواقعية أعقبت كتابة القواعد الفقهية في جميع المذاهب، وكانت هذه القواعد خطوة لكتابة الفقه الإسلامي في نظريات كاد يتجه إليها السابقون من الفقهاء. فتصدى الفقهاء في العصر الحديث لكتابة الفقه الإسلامي في نظريات على نحو ما نجده عند الحقوقيين، وكان من أول من كتب في النظريات ولفت الأنظار إليها شيخ شيوخنا الأستاذ الكبير الشيخ أحمد إبراهيم، شيخ علي الخفيف وأبي زهرة وسلام مذكور وعبد الوهاب خلاف، شيخ شيوخهم. هؤلاء كانوا شيوخنا، لكن هذا الشيوخ شيخهم الشيخ أحمد إبراهيم كتب في النظريات، إذ كتب نظرية مبتدأة في الالتزام، وتتابع تلاميذه من بعده في كتابة النظريات، لأن المادة الفقهية الأساسية موجودة في فقهنا الإسلامي العظيم والأحكام مستنبطة، فلم تحتج إلا إلى اليراعة التي تحسن سبك النظريات. ومن الباحثين من يعمد إلى دراسة الفروع الجزئية الفقهية التي تعج بها كتب فقهائنا بما لا نظير له عند غيرنا،
فيستخلص من الفروع مبادئ فقهية ثم يضعها ويصبها في نظرياته، يقارن بها النظريات الغربية ويوازن بين الفقه الإسلامي الذي احتوى هذه النظريات وسبق إليها وأفاض فيها وبين أقصى ما وصل إليه القانون الغربي وما اشتق منه من التقنينات. فمن الكتب الفقهية الحديثة في النظريات وما إليها، أولا نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاوي، ونظرية العقد للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله، ونظرية الملكية، ونظرية العرف، ونظرية العقد من كتاب المدخل الفقهي العام لأستاذنا الجليل وأستاذ الجيل مصطفى أحمد الزرقاء رحمه الله، ونظرية التعسف في استعمال الحق للدكتور فتحي الدريني، ونظرية تحمل التبعة للدكتور محمد زكي عبد البر، ونظرية العرف والعادة في رأي الفقهاء لأستاذ أحمد فهمي أبو سنة، ونظرية المسؤولية الجنائية لأحمد فتحي البهنسي، ونظرية المسؤولية التقصيرية بين الشريعة وبين القانون الفقير إلى الله تعالى المتحدث إليكم محمد فوزي فيض الله. فإن يكن الفقه الإسلامي في نظرياته الحديثة هذه قد وقف ثابتا أمام الكتاب الغربيين القانونيين، فإنه قد فاق التقنينات الغربية والعربية في الموضوعية والمادة والحكم غزارة وعمقا وأصالة، فما أحق أهله المسلمين بالاعتزاز به والاعتماد عليه والرجوع إليه في حل معضلاتهم وإيجاد الحلول الفقهية الدينية لمشكلات حياتهم بدلا من البحث عنها في كتب غيرهم. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.